أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعز علي الانقطاع عن الدرس إن كان درس حديث أو درس تفسير، ولكن لو وجدت الفرصة سانحة ما تأخرت. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وأنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوقت تكون فيه اللقاءات العامة التي تستغرق ما بين الظهر وقريبا من العصر، سواء كانت المحاضرة لي أو لغيري، ثم يكون الغداء مثلا في غير أيام الصيام. وحتى قدمت إلى مكة منذ يومين والحمد لله، وأديت العمرة، أسأل الله القبول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم من فضله بأن يرزقنا حج بيته الحرام وكثرة العمرة، وأن يحسن لي ولكم الختام. وما كنت أجد أيضا فرصة خلال اليومين الماضيين، يوم فيه العمرة ويوم إجهاد ولا أجد النت وكذا، فلما استقر بي المقام ووجدت النت في المكان، ولو لم تكن التهيئة كما ينبغي، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فالحمد لله رب العالمين. اليوم الأربعاء، ولقاؤنا في الأربعاء والأحد مع مجالس رياض الصالحين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يغفر لنا الزلل، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يرزقنا توبة قبل نهاية الأجل، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. اللهم أحسن لنا الخاتمة، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، لا إله إلا أنت. في رياض الصالحين نحن مع باب الجمعة، الجمعة ومناقبها، حيث مضى الكلام عن فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء ونحن مع قضية الدعاء في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم سمعته. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الشرح: هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بيوم الجمعة وفضل الدعاء فيه ومنقبة ساعة الجمعة وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث: الأول منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه الرواية لم تقيد الإنسان بالصلاة، بل فيها: لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لكن رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، نقول: بل هي أعم من أن تكون في صلاة. ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة، فيها ساعة، أو يمكن أن نقول فيه، نعود إلى اليوم، فيه ساعة إذا سألت الله فيها شيئا، أي شيء يكون، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم واكتملت فيه شرائط الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يجيبه. أما قوله عليه الصلاة والسلام هو قائم يصلي، فهذا محل نظر، هل عندما كانت تلك الساعة وقت صلاة الجمعة أو ما بين صعود الخطيب أو الإمام للجمعة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة كحديث مسلم، والذي هو صحيح طبيعة الحال، لكن يمكن أن يكون منسوخا، هذا أحد الأقوال وأحد الآراء. لأن الأحاديث التي وردت فيما بعد تشير إلى أنها في آخر ساعات يوم الجمعة، والساعة كما أشرنا قبل عند الكلام عن التهجير أو التبكير لا يراد بها ما نعرفه نحن عن الساعة، الساعة التي نلبسها. طبعا نقول نلبسها باعتبار الغالب الأعم، وإلا فالساعة في الهاتف، قبل هذا كانت الساعة في الجيب، وكان يبقى جدي وجدك الله يرحم الجميع كان لما يروح للترزي يعمل له جيب الساعة، تبقى الساعة كده مدورة وحلوة مفضضة أو مذهبة وليها سلسلة مربوطة، ويطلع جد الساعة كده ويقول لي الساعة كذا وباقي على الأذان كذا. طيب، فالساعة دي اللي هي عبارة عن 60 دقيقة، والدقيقة عبارة عن 60 ثانية، ليست هي المقصودة في الأحاديث، عشان يجي واحد يقول مثلا أيوة المغرب دلوقتي على الساعة 7 تقريبا، أنا هقعد الساعة اللي قبل المغرب من 6 لـ7، ليس هذا مرادا. وحتى هنا في الحديث قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يقلل هذه الساعة، أشار يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقل هذه الساعة، يعني ساعة ليست طويلة، دي منحة بتيجي، يعني السعيد من يوافقها ويدعو فيها. لذلك طبعا لأنها غير محددة بالضبط، فكنت ترى السلف رضوان الله عليهم يجتهدون في الدعاء من بعد صلاة العصر إلى الغروب، بيبقى في أذكار، وبيبقى في أذكار المساء، وفيها أدعية كثيرة، وفي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي من جنس الدعاء، كالذي قال يا رسول أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي وصلاتي عليك صلى الله عليه وسلم. فكأن منقبة الساعة يوم الجمعة فيها شبه بماذا؟ بتحري ليلة القدر، السعيد من يوفق له والشقي من يحرم. في ناس بتنشي عاوزة ليلة كذا، زي اللي بيجتهدوا على ليلة 27. طب ما هو ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول، يعني متى ما شدت حيلك مع ربنا هتاخد الجائزة، إنما مفيش استعداد ولا يعني اجتهاد. والله مهما تيجي أنت ممكن تيجي ليلة القدر اللي هتصلي فيها وتقوم تتعب، يغلبك النوم، عزكم الله يجي لك إسهال، يبقى رايح جاي على الحمام فين. فكذلك الساعة التي هي ليوم الجمعة، لما ذكر في الحديث وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أشار بيده يقللها، يعني هي ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى تكون، من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، كتير أوي كده. اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا، كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من 40 قولا. يعني ربما يكون كلمة 40 قولا دي فيها شيء من المبالغة، ممكن، ولكن قد تكون بعض هذه الأقوال متداخلة ويمكن اختصارها. وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني إذا دخل الإمام يؤم الجمعة وسلم على الناس وجلس، من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون، لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يؤمن على دعاء الخطيب في نهاية الخطبة، وأن يدعو في صلاة الفريضة، والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة، لأن الإنسان يكون فيها ساجدا لله، وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة، من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والحقيقة معلومتي في هذا أن هذا الحديث الذي يحدد وقت الإجابة يوم الجمعة ما بين نجلس الخطيب، ما بين نجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يعني وإن كان صحيحا إلا أنه قد يأخذ حكم المنسوخ، لأن الأحاديث التي دلت على وقت الإجابة أو ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل غروب شمس يوم الجمعة هي الأقوى والتي عليها العمل. والإنسان إذا وجد مثل هذه الحديث الصحيحة يمكن أن يجمع بينها، كأن يلح في الدعاء وقت الخطبة بالتأمين على دعاء الإمام، والمؤمن كالداعي، لقول الله عز وجل لموسى عليه السلام وأخيه هارون: قال قد أجيبت دعوتكما أجيبت دعوتكما. وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسمى الله عز وجل تأمين هارون دعاء، فإذا دعا الإمام وقت الخطبة نكون قد حصلنا هذا الوقت المشار إليه في هذا الحديث، يعني في رواية أبي موسى رضي الله عنه حين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. وطبعا الدعاء سيكون في الصلاة خاصة في السجود. إذن أخذنا هذا الفضل. ثم نحن نصلي العصر، عصر يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة من بين الصلوات التي لها منقبة أيضا خاصة كفجر الجمعة، يعني قد علم فضل الصلوات. ولكن هناك تخصيص بالصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاة العصر، فللعصر منقبة كما أن للفجر منقبة في مثل الأحاديث التي ذكرناها قبل: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، هما الفجر والعصر. بل لا يقف الأمر عند فضل الجنة ودخول الجنة فحسب، وإنما هناك فضل الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. هذه الزيادة هي رؤية الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضارون روايتان، لا تضارون ولا تضامون في رؤيته، تشبيه رؤية برؤية وليس مرئيا بمرئي، وليس تشبيه مرئيا بمرئي. أقول إن هنا في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. دل هذا على منقبة الفجر والعصر أيضا. بعدين يجي فجر يوم الجمعة: أفضل صلاة يصليها المسلم فجر يوم الجمعة. يا سلام لو حافظ على فريضة الفجر يوم الجمعة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بأن قرأ سورتي السجدة والإنسان كاملتين، ولا يخصصش آيات السجدة فقط، خذ له آيتين ثلاثة من السجدة وآيتين ثلاثة من الإنسان، وتبقى الحكاية. لو ما عملش كده تبقى طبعا المشكلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وحكيت لكم حكاية إن أنا لما كنت طالب ما رضيش أصلي في القرية بالسجدة والإنسان، وما رضيش أخذ الآيات اللي بيقرأوها، البدعة اللي بيقع فيها كثير من الناس، قالوا ضيعت الإسلام، لسجدة ولا قنوت، وما فين الإسلام؟ نسأل الله العافية. طبعا أنا في قرية يعني، فدي حاجة. إذن فأفضل الصلاة صلاة فجر الجمعة، كذلك يأتي الفضل بتاع صلاة العصر بحكم انك انت تصلي العصر وتجلس للدعاء وللاذكار وما الى ذلك. والعوام يقولون حاجه عجيبه في الاهتمام بعصر الجمعه، وهو في منقول عن هذا عن السلف كثير، وربما هذا الخبر يكون جاي من ايام السلف. انا سمعته بقى من العوام عندنا في القريه، يا فلان يا فلان، قال له في ايه؟ قال له ابنك مات. قال له خضيتني يا شيخ، فكرت عصر الجمعه فات. ده كان من ضمن ايمان العوام وايمان السلف. شوف يعني بيقول له ابنك مات، قال له خضيتني فكرت عصر الجمعه فات. فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على اهتمامهم بعصر الجمعة من بين كل عصر، وفجر الجمعة من بين كل فجر، والاهتمام بالصلاة ككل. لا تضامون من الضيم، وفسرت بالرواية الأخرى لا تضارون، يعني ما في شيء يحول بينكم وبين هذه الرؤية أو يمنعكم أو يؤذيكم أو كذا أو كذا. فأنت بتصلي العصر وبتجلس، ما قرأت سورة الكافي تقرأها، ما كترتش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكتر. انت في اليوم القصير تلاقي نفسك يدوب عشان تقول الاذكار وتنال فضلها واجرها وتتحصل على ملايين او مليارات الحسنات، فانت واخذ الاذكار من بعد العصر لغايه الغروب. صليت المغرب ولا كملتش، تقدر تكمل بس هيكون قضاء. ايضا الاذكار بتاعت المساء كاذكار الصباح ممتلئة بالأدعية، يعني فأنت بتقول أذكار المساء وفيها هذه الأدعية الثابتة الواردة، وممكن تجد وقتا للدعاء تتخير من الدعاء ما تشاء. فينبغي على المسلم، ولما نقول المسلم من باب التغليب وإلا على كل مسلم ومسلمة، تعرفين حتى الحديث اللي هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، ناس كثيرة حافظينه من أيام ما كانوا صغيرين، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذه الزيادة ومسلمة غير صحيحة قال العلماء، ولأن كلمة مسلم يراد بها الذكور والإناث أو الرجال والنساء. ممكن نقول الذكور والإناث عشان حتة الرجال دلوقتي، يعني نحن في زمن عز فيه الرجال، نحن في زمن عز فيه الرجال، فقلما تقع عينك على رجل، لكن على ذكر ممكن. والفرق بين الذكورة والرجولة في اللغة وفي الواقع معروف. فينبغي أن نلح في الدعاء رجال ونساء، وما شاء الله يعني الخير موجود برضو في النساء، يعني صحيح الهمة ضعيفة. يعني أنا لما باجي أعطي دروس أجد النساء يحضرن الدروس أكثر من الرجال، يمكن قدر من التفرغ ليس عند الرجال أو عند الذكور يمكن. لكن اللي أنا أذكره لما بدأت دروسي كان عندي عدد كبير يحضر ويعلق ويثبت وجوده، وبعدين خلاص بعد عدد من الدروس تفتر الهمم وخلاص. احنا لسه نقعد نسمع تفسير القرآن الكريم من الشيخ عمر ولا ايه؟ ده عملين طويلة. ربنا يعطينا طولة العمر ويجعله في الخير، ونفسر كتاب الله تعالى، ونرد على الشبهات في حينها إن شاء الله. طبعا أنا بدأت درس رياض الصالحين بدون معلق على حاجات كتير، فينبغي أن نجتهد في الدعاء، ينبغي أن نجتهد في الدعاء خاصة في ساعة الجمعة. طبعا عندنا أوقات يستجاب فيها الدعاء تتصدر بهذه الساعة التي هي ساعة الجمعة، كذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، الدعاء في ليلة القدر إلى آخر الأوقات اللي بيستحب فيها الدعاء أو بتكون أرجى لاستجابة الدعاء. أنا ذكرت لها أمثلة ليس على سبيل الحصر، وعلينا ونحن ندعو ألا نستبطئ الإجابة، لأننا لا ندري كيف جاءت الإجابة، هل هي عاجلة أو آجلة، أو دفع الله مصيبة بقدر نعمة طلبناها، أو جعل ذلك في ميزان الحسنات. كيف ذلك؟ يعني لو أنا بدعو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، كيف أنا أعرف أن الله عز وجل غفر عاجلا؟ لا أعرف. فهو سبحانه وتعالى يقول قد غفرت لك أو غفرت لكم، يبقى استجاب من غير ما نعرف، استجاب من غير ما نعرف. أو دعوت الله بتيسير العمرة فتيسرت، يبقى استجاب، واستجاب حالا يعني في الحال. ومن الأدعية ما يكون في المآل، تؤجل تؤجل ثم تكون، أو أن يدفع عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها، هذا الذي أنت لا تعرفه أيضا. كم لله عز وجل من لطف خفي، وكم لله عز وجل من نعم أو دفع للنقب. في مصيبة جاية وربنا رفعها بدعوة دعوتها، خلاص أنت ما واخذ البالك، لكن ربنا استجاب. أو أن يؤجل لك ذلك في ميزان حسناتك، كما ورد في الحديث أن الإنسان يوم القيامة يجد حسنات لم يفعلها. بما هذا يا رب ومن أين هذا؟ قل هذه دعوات دعوت بها لم تستجب لك في الدنيا، فادخرت لك في الآخرة، حتى إن العبد من عظم ما يرى من الجزاء والحسنات أنه ليرجو أن لو لم تستجب له دعوة. يا الله، بهذا الكم يعني من الفضل والعظمة. نعم، ذلك الصحابة بعدما الصحابة رضي الله عنهم بعدما سمعوا هذا قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر وأطيب، وكما ورد كثر خير الله وطاب، فالحمد لله على نعمه العظيمة وألائه الجسيم. أيضا من الأوقات اللي بيستجاب فيها الدعاء اللي احنا بنشير إليها كل ما بيأتي هذا الدرس مع يوم الأربعاء، نقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام الخندق، غزوة الخندق، دعا ربه أياما وكذا حتى استجيب له في يوم الأربعاء بمكانه الذي يصلي فيه فيما يعرف بمسجد الفتح، يدعو بين الظهر والعصر فاستجيب له. أهو مثل ساعة يوم الجمعة، عندك الساعة اللي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، وبجتهد أنا كل ما أجد فرصة للدعاء أثناء الدرس أن أدعو أفعل، لأنها هذه السنة من السنن المهجورة أو اللي كانت مجهولة. ومن حسنات النت المواقع إنه الإخوة بدأوا ينشروا هذه السنة، وإحنا عرفناها وبنحاول نلتزمها. وعند نزول الغيث أو المطر كما يعني جاء هنا التذكير من أختي جزاء الله خير، ودعاء المضطر طبعا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. فلنجتهد في الدعاء ولا نستبطئ الإجابة ولا نستعظم الطلب، اطلب ما تشاء لكن لا تكن معتاديا في الدعاء، لا تكن معتاديا في الدعاء، يعني لا تطلب أمرا هو لا يكون، أو يعني ممكن واحد يطلب الدعاء يعتدي في الدعاء إزاي؟ يا رب اجعل هذا الكون ملكي أنا، طبعا لا يجوز، هذا اعتداء في الدعاء. يا رب اجعلني نبيا، طبعا لا يجوز. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني أو الآية بتاعت وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآية اللي قبلها قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، إنما ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين في سورة البقرة في موضع العدل في القتال ونحوه. ادعوا ربكم خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، الآية اللي بعدها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله من وسع فضله، نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو، نسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، الشفاء لكل مريض مسلم، والرحمة لكل ميت مسلم. فلا تستعظم الطلب ولا تحتقره، يعني لا تقل مثلا أنا أدعي إنه ربنا يكسيني، أنا أدعو إنه ربنا يطعمني، أو أنا أدعو بأشياء بسيطة كده فتقوم تترك الدعاء. لا، أدعو، أدعو ولو بشسع نعلك، نعلك اللي تقطع ربنا يصلح حولك، ادعو ولو بملح طعام. البيت ما فيهوش ملح، يا رب يسر لنا الملح. وفي ناس تدعي يا رب يسر لهم السكر. فلا تستبطئ الإجابة ولا تستعظم الطلب، فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يتعاظمه شيء، فكل شيء هين على الله عز وجل. فادعو الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت المذكور في الحديث ساعة الجمعة. شرنا في الرأي الأول اللي ورد في حديث أبي موسى إنه ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أيضا ترجى فيه الإجابة، ولكن يبقى الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، فإن بعد صلاة العصر لا صلاة، هو وقت لا صلاة فيه من العصر إلى المغرب، كما من بعد الفجر إلى الشروق، وقتان موسعان تكره فيهما النافلة. لكن صلاة لها سبب ممكن، صلاة لها سبب ممكن، كأن يتوضأ الإنسان ويصلي ركعتي الوضوء، أو عنا له أمر فصلى استخارة، أو دخل مسجدا فأدى تحية المسجد، وهكذا الصلاة التي لها سبب. وقد تفسر هذه العبارة بحديث ولا يزال العبد في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، فسمى انتظار الصلاة صلاة. فواحد صلى العصر وجلس في المسجد وخد له ناحية وانتحى، يعني بعيدا عن الناس، وظل في ذكره يذكر الله خاليا حتى تفيض عيناه، أو يقول الأذكار أو يقرأ القرآن أو كذا. كل هذا طبعا يعني يعمم مخصص، لأنه كلمة أذكار قرآن دعاء كله في الأخير ذكر لله عز وجل. فالمهم يعني يبتعد عن الشواغل الدنيوية، حقيقة يعني أخطرها الهاتف الذي هو يبعد عن الناس وكل حاجة، بس الهاتف في يدي ما لم يعني لم يحسن اللجوء إلى الله عز وجل. لفت انتباهي حاجة، وأنا في السعي بين الصفا والمروة، طبعا طلعوني فوق، يعني ما سعيت من الدور الأول المعهود لي حيث أقف عند الصفا وشوف الكعبة، لا، بممرات إجباري كده بتطلع عشان تسعى من الدور الثاني أو الثالث كده. ففي ستار، جدار أبيض كده خشبي مضلع، هو جهة الكعب، نقف عنده كأننا شايفين الكعبة، ونرفع الإصبع السبابة، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الدعاء. ويفعل هذا ثلاثة. اللي لفت انتباهي إن وجدت الناس ملتصقين بالجدار الخشبي هذا ومسكين كتاب أو هاتف، وفي أذكار وفي أدعية، وكل واحد دماغه في الجدار. أنا رأيت هذا المشهد وتمنيت أن لم أره، لأني مباشرة تذكرت الصورة اللي بتقع عند حائط البراق المشهور بحائط المبكى، كل واحد كده راكن على الجدار وماسك التوراة في يده المحرفة طبعا. فقط الفرق بين الصورتين انه اليهود عند الحائط البراق المسمى عندهم بحائط المبكى يعودوا يهزوا كده يهزوا كده. الهزة دي ما شفتهاش لا في الرجال ولا في النساء، لكن الصورة التي رأيتها تمنيت لو كان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لهم يا جماعة تمنعوا الصورة دي قبل ما الناس تقعد تقلدها وتنتشر، ونلاقي صورة كده عاملة زي حائط المبكى تبقى مصيبة. والله ودي لأول مرة أشاهدها. أنا اللي أذكره من زمان برضو في السعي بين الصفا والمروة، في أبواب وإحنا ماشيين واحد يعني تعب في السعي فجلس شرب شوية مية زمزم وكده، وراح ماسك الحلقة من حلقات الباب وقام في أجزاء نحاسية في الباب. أول رجل مقام وساب الحلقة فطرقت الباب عملت رنة كده، خلاص ده الراجل ده قعد وعشان يقوم إما معتمدا على عصا وشخص أو حلقة لا المتاح ليه الحلقة بتاعت الباب، فقام معتمدا عليها وبعدين هي رنة. أبص ألاقي حتة التقليد دي مصيبة المصائب. الراجل ده عمل كده طابور جاي بعده يجي على الحلقة بتاعت الباب يقبلها ويتركها على الباب ترن، يقبل وترن، حتى إنا لله وإنا إليه راجعون. هي جدعان هي الموضوع ده؟ الراجل اتسند على الحلقة وقام، انتوا جايين فيها ايه؟ الحلقة دي فيها ايه بس؟ ده يفكرنا بالنكتة المشهورة عند المصريين لما واحد جاء عند جمعية أو محل أو حاجة كده وراح تعبان سند دماغه على الحيطة وركن، هو ركن لأنه تعبان. والحكاية دي معروفة في الناس لما كانت على سجيتها كده، بص لا طابور ورا. فكروا صاحبنا واقف ايه ينتظر الباب يفتح بتاع المحل او الجمعية او كذا، وهيبقى فيه طابور للجمعية وفي فراخ الجمعية ومية مية والفراخ الجمعية، وطلع ما مش كده. وده ايه الراجل قام سند على الحلقة، انت كل اللي جاي وراي يقلده ازاي يعني؟ نقول مثلا في السعي بين الصفا والمروة يا جماعة الرجال تهرول والنساء لا تهرول، ابدا مصرين مصرين يهرولوا. طب واللي احنا بنقوله لله يا وعظ؟ ف كمان من الحاجات اللي شفتها الناس وفينا حول مقام سيدنا إبراهيم نساء أكثرهن نساء إن لم يكن كلهن، سيد إبراهيم واحدين يقبلوا، وفي واحد يقول لهم يا جماعة ده جدار لا ينفع، جدار لا ينفع أبدا، هم ولا كأنه ألحاق. فرأيت الجماعة المطوعين دول البقايا بتاعت الأمر معروف والنهي عن المنكر بيدينهم ظهرهم وسايبينهم خلاص، لا العسكري بيقول حاجة ولا المطوعين بيقول حاجة، وسايبين الناس حوالين المقام سيدنا إبراهيم كأنه زي المقامات بتاعت الأولياء عندنا في مصر بيعبد من دون الله. هذه مصيبة، ناس راح تعتمر جاية تحج، إيه اللي بيحصل؟ سابوه زمان، ما كانوش يسيبوهم أبدا، لدرجة إنه واحد مصري نفسه يبوس مقام سيدنا إبراهيم، وبتوع الأمر بمعروف والنهي عن المنكر حوالين المقام ما بيخلوش حد يقبل المقام. سيدنا إبراهيم كمان كان مقام وقبر مش هنا في الخليل، ومسجد الخليل معروف في بيت المقدس، إنما ده الحجر اللي كان واقف ابن علي الكعبة، وده مقام حسي مش معنوي، وربنا سبحانه وتعالى يعني خلد ذكراه، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فلأنهم كانوا بيمنعوا أي حد يقبل المقام، فالرجل المصري ده خدع العسكري والمطوع بحركة كده، يعني ما أعرفش أوصفها إنها ظريفة ولا إيه، جه عمل لهم كده بصباعه كده ويبص على إنه يعني كأنه في حاجة بتحصل في الحرم في الدور الثاني، فهم راحوا بصين شوفوا إيه الإشارة دي معناها إيه، راح هو مقبل الحجر المقام في ايه، رحنا عملهم تاني كده، راح مقبل المقام مرة تانية وهب وخد بعضه ومشي وشكرا، يعني معناها انا ضحكت عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يعني ده نوع من الاستطراد شوية زي بعضه. فكنا بنقول انه الانسان بعد العصر ممكن يبقى في صلاة لأنه قاعد في انتظار الصلاة، فكلمة وهو قائم يصلي ممكن تفسر على هذا المعنى، أو تفسر على أنه صلى صلاة لها سبب. فهذان الحديثان هما أقوى الأدلة في تحديد وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة. حديث أبي موسى بما دل عليه من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وحديث أبي هريرة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهي من بعد صلاة العصر. ونعتبر كلمة وقائم يصلي أنه في انتظار الصلاة إلا إذا صلى صلاة لها سبب. الحديث الثالث اللي ذكرناه هو من خصائص يوم الجمعة، دل على كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار المطلقة التي تكون في كل الأوقات وفي كل الأيام، لكن في منقبة خاصة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة أنها تكون معروضة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يرد بنفسه صلى الله عليه وسلم الأيام طوال الأسبوع، يقيد الله عز وجل له ملكا يبلغه عن أمته السلام. لكن في يوم الجمعة قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. في زيادة في الحديث لم نذكرها هنا، قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت، أي بليت مع تقادم الأيام وطول الزمن. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهم في حياة البرزخ لهم حياة خاصة من أكمل أنواع الحياة، يعني إذا كان الشهداء أحيانا عند ربهم يرزقون وهم شهداء، فكيف بالأنبياء؟ لكن نحكم بأنهم ماتوا، نعم ماتوا عليهم الصلاة والسلام. إذن فهناك من قبل بأن الصلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فهذا يستدعي كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق حقوقا علينا، فحقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على أنفسنا، ولهذا يجب أن نقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وعلى كل أحد وكل الناس. ولا يمكن أن يتم إيمان امرئ إلا إذا قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد، وهي من بعد محبة الله عز وجل لا يفصلها شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق ذاء ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فمن حقه عليك صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهو ليس بحاجة إلى صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام، لأنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، وهذا أقل ما يكون، كما في الحسنات حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف الكثيرة، ومرد الأضعاف هذه إلى علم الله عز وجل في إخلاص العبد لله، خلاص النية، صدق اللجوء. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك عشر مرات، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وأفضل الصيغ الصيغ الإبراهيمي، لكن احنا مثلا بنختصر الصيغ ونقول اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد عشان نعد في اذكار الصباح 100 وفي اذكار المساء 100، يوم الجمعه نحاول نزود، لان قال اكثروا واقل الكثره 300، فانت هتزود توصل 500، توصل 1000، توصل الاف، انت واجتهادك يعني في هذه المساله وما تجده من وقت. لكن ما معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلنا يقول اللهم صل على محمد، لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة. ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، يثني عليه، يقول عبدي فلان فيه كذا وكذا، ويذكر من صفاته الحميدة. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عز وجل عليك عشر مرات. فالصلاة ثناء ورحمات من الله عز وجل، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بصفة عامة، وفي يوم الجمعة بصفة خاصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه صلى الله عليه وسلم، القيام بحق الله عز وجل أولا، ثم حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثانيا، حق عباده المؤمنين ثالثا. صلى الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنصر، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرفع عنا ما نزل بنا، وأن يلطف بنا وبإخواننا المستضعفين من عباده كالأسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. سأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرفع الظلمة عن البلاد والعباد، وأن يجنبهم الغلاء والبلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. نسألكم صالح الدعوات، وندعو لكم، ونرد السلام على أختنا رانيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله يتقبل منكم أختنا مسلمة. صلى الله عز وجل أن يشفي أخانا الشيخ علي، يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله غدا موعدنا الخميس مع درس التفسير إن شاء الله في حينه بإذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.